الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. استكمالا للحديث عن عدل الله، وبعد أن أجبنا عن كل الشبهات التي تتحدث عن منافاة بعض الأمور لعدله وحكمته، فإن استكمال الحديث يفرض علينا أن نطل على أهمية العدل من زاوية أخرى، وذلك ببيان دور العدل في حياتنا على شتى الأصعدة. فالعدل هو قيمة عليا ومبدأ أساسي استهدفته كل الشرائع وأمر كل الأنبياء بالعمل على تطبيقه، وقد ارتفع العدل في مدرسة أهل البيت وبعض المدارس الإسلامية الأخرى إلى مستوى أن يكون أصلاً، وهو ليس من الفروع بل هو من الأصول. طبيعة الحال هو من أصول المذهب، فالمسلمون يتفقون على أصول ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد، ويضيف الشيعة إلى ذلك أصلين وهما العدل والإمامة. فالعدل يرقى إلى هذا المستوى، مستوى أن يكون أصلا، وذلك لأكثر من سبب. لأن البعض قد يسأل: ليش العدل من بين سائر صفات الله جعلته أصل من الأصول؟ ليش مش الحكمة؟ الله حكيم. الحياة، الله حي. القدرة، الله قادر. لما لم تجعل هذه الصفات أصلا من الأصول وإنما جعل العدل؟ الجواب من عدة جهات. فمن جهة أولى، فإن العدل هو هدف النبوات بأجمعها، يعني هو هدف أصل أساسي من أصول الدين وهو النبوة. فقد أرسل الأنبياء لإقامة العدل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا واحد. فإذا هدف الأنبياء هو إقامة العدل. من جهة ثانية، هناك أصل آخر من أصول الدين وهو يوم القيامة. إنما جعل هذا اليوم لماذا؟ لأجل إحقاق الحق وإقامة العدل، حتى يعطى كل ذي حق حقه، حتى ينتصف للمظلوم من ظالمه. فنحن نتحدث عن أصل، عن العدل باعتباره هدفا للنبوة وهدفا أساسيا ليوم القيامة. ومن جهة أخرى، فإن كل صفات الله يمكن، أو معظم صفات الله سبحانه وتعالى مرجعها إلى العدل، لأن الخالقية والرازقية وسواها هي تعود بشكل أو بآخر إلى العدل. فالله هو الخالق، فعندما يخلق يضع الشيء في موضعه، ولذلك هو رشحة وشعاع من شعاع العدل. وأضف إلى ذلك كله أن للعدل أبعادا اجتماعية وسياسية لا تأتي أو لا تتأتى في أي واحد من الصفات الإلهية الأخرى. العدل له انعكاس على حياتنا بشكل كبير، ولذلك ملح الحياة وملح الأرض هو العدل، وبدون العدل تخرب السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض. إن الله سبحانه وتعالى فيما حدثنا في القرآن الكريم عن الأمم الماضية أن هلاكهم، الأمم التي أهلكت وأبيدت، لماذا؟ أن هلاكهم هو بسبب الظلم والعدوان. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وفي آية أخرى، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. فالعدل إذن له يعني أهمية كبرى، ومن هنا نحن معنيون أن نطل على هذا الانعكاس، انعكاس هذه الصفة، انعكاس هذا المبدأ، مبدأ العدل على حياتنا. بعبارة أخرى، ما هي مجالات العدل في حياتنا؟ مجالات العدل في حياتنا تبدأ أولا بالنفس، فالعادل هو الذي يعدل مع نفسه قبل الآخرين، ومن يظلم نفسه لا يرجى خيره وعدله اتجاه الآخرين، لأن نفسك هي أحب الأشياء إليك، فإذا كنت ظالما مع نفسك فكيف يرجى أن تكون عادلا مع الآخرين؟ فالمطلوب من كل إنسان وفق منطق العقل ومنطق الدين أن يجسد العدل مع نفسه، وذلك بأن يحملها على فعل الطاعات، أن لا يسمح لهوى النفس أن يتحكم به. النفس إنما تنحرف وتظلم عندما يتغلب علينا الهوى والأنا والمصالح. الهوى هو أكبر سبب لانحرافنا عن خط العدالة، ولذلك أكثر ما يسرع الناس وأكثر ما يسقط الناس تحت سيف الهوى، عندما يتملكهم حب الذات وحب الأنا. فترى الإنسان يظلم نفسه، إن الإنسان الذي يسرف في أكل الطعام والشراب هو ظالم لنفسه، إن الإنسان الذي يعتدي على الآخرين هو ظالم لنفسه قبل أن يكون ظالما للآخرين، إن الإنسان الذي لا يسير على خط الهدى الذي رسمه له الله فيفعل الحرام فيشرب الخمر ويغتاب هذا ظالم لنفسه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن ظلم النفس هو عبارة أخرى عن انحرافنا عن خط الهدى، كل معصية نفعلها هي ظلم لهذه النفس، وهي جور على هذه النفس. والسبب كما قلت هو أننا نسقط أمام الهوى والمصالح. اليوم أنت في شهر رمضان تمشي بالطريق تجد بعض الناس يظلمون أنفسهم بكل جرأة على الله وعلى انتهاك حرمة هذا الشهر المبارك، تراه مفطرا، هذا يظلم نفسه. طبعا هذه ظاهرة تعبر عن مأساة، ظاهرة مؤلمة حقيقة. نحن في مدينة يفترض أن يكون طابعها العام هو الإيمان والتزام حرمة هذا الشهر الشريف، وإذا في أهاوي مفتوحة بفوت الشباب وعم يأرجلوا وما إلى ذلك، هذه جرأة. ومن مسؤوليتنا جميعا أن لا نسكت على هذا الانتهاك لحرمة الشهر المبارك، ما بيجوز نسكت. أنا أدعو إلى، طبعا أدعو نفسي بداية، أن نقتحم هذه الأماكن بكل محبة، أن نعض هؤلاء لأجل مصلحتهم. بعض الإخوان شو بيمنع؟ في واحد منكم عم يشوف ناس مفطرة على الطريق ولا لا؟ كلنا عم نشوف هذا الظاهرة، عم نقوم بواجبنا؟ لازم نقوم بواجبنا الديني، أن نتقدم إلى هؤلاء بكل نصيحة. أخوية يا جماعة اتقوا الله، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، حرمة الشهر بهذا الشكل تنتهك، هذا شيء معيب. ولذلك كلنا نتحمل المسؤولية. من واجباتنا الكبيرة في هذا الشهر هي أن ننشر ثقافة الصوم، وهؤلاء يسيئون إلينا وإلى أنفسهم وإلى قداسة هذا الشهر. وإذا في بعض الأهاوي بتظل فاتحة قد يصل الأمر، يجب علينا أن نقاطعها، أن نقاطعها، ما نروح ما ندخل إلها، نعمل قطيعة عامة، فلعلهم يرتدعون. على العموم هؤلاء قبل كل شيء كما قلت هم ظالمون لأنفسهم، ولذلك لابد لنا أن نعمل على أن نخفف عن أنفسنا، أن نربي أنفسنا في هذا الشهر على أن تكون سائرة على خط رضوان الله. قيمة هذا الشهر، قيمة الصوم أيها الأخوة أيتها الأخوات، أن يعلمنا أن نكون العادلين مع أنفسنا. الصوم مش عقوبة علينا، مش الله بده ايانا نعيش حالة جوع ونتنفر بأخلاقنا. والبعض بيفترض حاله أنه هو صايم، يعني ما حدا يحكي معه. لا يا أخي، الصوم لازم يهذب لك نفسك، إذا لم يهذب الصوم نفسك فأنت لم تعرف معنى الصوم. الصوم يجب أن يعلمنا أن لا نظلم أنفسنا، هذا المجال الأول للعدل، العدل مع النفس. المجال الثاني للعدل، العدل مع الآخر. والآخر يمكن أن نقسمه إلى صنفين، الآخر القريب، قريب رحما، قريب عشيرة، جيرة، دينا، والآخر البعيد، البعيد رحما أو جيرة، أو البعيد عني بعد ديني لاختلاف المذهب. أنا عندي مسؤولية أن أعدل مع الصنفين معا، مع الأقربين ومع الأبعدين. لنبدأ مع الأقربين. العدل مع الأقربين مهم جدا، بأن تعمل على هدايتهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إنك تعلم أولادك على التدين، على الهدى، على الإيمان، أن تردعهم عن الباطل. مسؤولية تحصين أبنائنا لا يجوز أن نغفل عنها ولا سيما في هذا الشهر. تحصين أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأهلينا وجيراننا. الله بيحب منا إذا كنا نحن على هدى أن ننشر هذا الهدى. إذا كنت أنت تشعر أن الصوم فيه لذة روحية، لماذا لا تعمم هذه اللذة الروحية إلى الآخرين؟ أن تنصح الآخرين. اليوم الحمد لله وسائل التواصل بتهون علينا كل بعيد، تبعث له رسالة هيك حديث شريف يعني يفتح قلبه على الهدى. هذا الحديث، هاي الموعظة، هاي اللي بتبعثها، هاي صدقة، هذا قيام بواجبك تجاه الأقربين. والأهم في هذا المقام في قضية العدل مع الأقربين أن لا ننحاز للأقربين إذا طلب منا الشهادة، إنه هذا لأنه من أقربائي، من معارفي، من أصدقائي وجيراني، فأنا أنحاز إليه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. حتى على والدك إذا طلبت للشهادة وأنت تعرف أنه على باطل، فعليك أن تقول الشهادة كما هي، ولا يجوز لك أن تكذب. على الأقربين، أن لا تنحاز للأقربين. أنت في وظيفة عامي، بيجي واحد من قرايبك، القانون ما بيسمح أنك تمرقه، تقدمه، تخدمه خلاف القانون، لكن بتقول يلا ماشي الحال، تعمل هيك يعني تحويلة معينة. هذا كذب وخداع وغش. لازم تكون عادل. إنما أهلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف والفقير أقاموا عليه الحد. فوالله لو سرقت فاطمة بنت محمد وحاشاها من السرقة، لكن ليبين المبدأ، فوالله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. يعني ما في حدا فوق القانون، كلنا كن سواسية. ولعلنا نذكر عبر هذا المنبر، أو سمعتم هذا الكلام عبر منابر أخرى، كيف فعل أمير المؤمنين مع أخيه عقيل عندما طلب منه زيادة على حقه، طلب منه صاعا من الحنطة ليطعم أولاده، وكان قد أعطاه حقه. افترض عقيل أنه الإمام علي يعني أخوه وأنه يمكن أن يحابيه، ولكن هيهات لعلي أن ينحرف عن الهدى والعدل قيد شعره، وهو القائل والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من ثبات العقل وقبح الزلل، لا يمكن. فإجا الإمام علي كما تعلمون، لما إجا عقيل، وعقيل كان ضرير، فالإمام أحمى حديدي عن نار ثم أدناها من جسمه، فصرخ عقيل: أما والله لقد رأيت عقيلا، اسمعوا للإمام، أما والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق افتقر حتى استماحني، ورأيت صبيانه شعف الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم، استماحني من بركم صاعا، طلب صاع فوق حقه طبعا، فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني مفارقا طريقي، فأحميت له حديدة وأدنيتها من جسمه، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتأن من الأذى ولا أأن من لظى؟ تأخذني على جهنم؟ صاع من الحنطة. يعتبر الإمام سلام الله عليه أنه هذا يورد النار، يورد الجحيم. فإياكم والمحابات على حساب الحق لأقربائكم، أن تعدل مع الأقربين، أن تعدل مع زوجتك فتعطيها حقها، أن تعدل مع أبنائك فتعطيهم حقوقهم. خلونا نوقف هون عند الأبناء. العدل مع الأبناء في غاية الأهمية. من شروط التربية الصحيحة أن يعدل الإنسان مع أبنائه، مع أولاده. هذا حكي موجه للآباء للأمهات اللي عندهم أولاد صغارا كانوا أم كبارا. العدل مع الأبناء له ثلاث مستويات. المستوى الأول العدل في الجانب المادي، عندك أرض بدك توزعها اعدل بين أولادك، عندك مال بدك توزعه اعدل بين أولادك ذكورا وإناثا، انت مسافر وجاي على بلدك وجايب هدية، جايب هدية لكل الأولاد ذكورا وإناثا، ما تفضل الذكر على الأنثى كما لا يزال البعض إلى الآن. بعدنا لحد هلأ كثير من الرجال بيحرموا المرأة البنت لأنه الزلم بيحمل اسمه من غير شر، الذكر بيحمل اسمه. بل رسول الله من حمل اسمه؟ فاطمة بنت محمد، ما عنده ذرية إلا منها سلام الله عليها، ما تمنى غيرها نسلا، ومن يلد الزهراء يزهد في سواها. والغالب ما حدا بيعطف وبيحن على الأهل إلا البنت، ومع ذلك لحد هلأ بعدنا بنحرمها. اعدلوا بين أولادكم في النحل، إذا بدك تنحلهم تهديهم شيء. ووالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما تميزوا بينهما، ما تميزوا، ولو كنت مفضلا أحدا على أحد لفضلت النساء. قل أنا إذا بدي انحل أعطي هدية بساوي، ما بميز لا صبي ولا بنت بالهدايا. طبعا بموضوع الميراث في قانون شرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في الهدايا مثلا اعدلوا بين أولادكم في الهدايا في النحل، ولو كنت مفضلا أحدا على أحد لفضلت النساء. ما تفضل، ده العدل بينهما ضروري. اثنين، العدل أول شو سميناه العدل على المستوى المادي، الثاني العدل على المستوى الإشباع العاطفي. أولادنا مش بحاجة فقط إلى المال، بحاجة إلى الأبوة، إلى الأمومة، إلى الاحتضان، أن تكون أبا مش والد فقط. فرق كبير. كثيرون من الذكور بيستطيع يكون والد، يعني ينجب، لكن هل يستطيع أن يكون أبا يحتضن يرعى؟ الكثيرات من النساء تستطيع أن تكون والدة، ولكن التحدي أنها هل تستطيع أن تكون أما بما تعنيه الأمومة من التربية والاحتضان؟ هذا التحدي. فأولادنا بحاجة إلى عواطفنا، لا سيما اليوم أولادنا بحاجة إلى الإشباع العاطفي أكثر من الإشباع المادي والغذاء. فاسأل نفسك قديش عم تحتضن أولادك اليوم. حتى النساء صايري ظاهرة الخدم موجودة، والمرأة يمكن ما تشوفش ابنها باليومين إلا مرة، لأنه اللي عم تربيه الخادمة، الخادمة اللي عندك بالبيت تعطيه العطف والحنان اللي بتعطيه الأم؟ مستحيل. ولذلك شوفوا اليوم عم تكثر جرائم سبب هذا النقص العاطفي، اللي عنده نقص في التربية، عنده نقص عاطفي، هذا بصير عنده عقدة نقص، ربما يتحول إلى مجرم. وادرسوا تاريخ أكبر الطغاة في العالم، ستكتشفون أنهم كانوا يعانون من مشكلة نقص عاطفي في صغرهم. فإذا أولادنا بحاجة إلى هاي العاطفة، ولازم هذا المهم أن نعدل في العاطفة، في توزيع العاطفة أن تعدل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معه ولدان، قبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبي: هل لا ساويت بينهما؟ اعدل، قبلت هذا، أنت متخيل أن هذا الثاني، ولدك الثاني، ما يدور في خلده عندما يراك تحتضن أخاه أو أخته ولا تحتضنه؟ ما هذا قد يشعل في قلبه نار الحقد. لذلك كثير من التنافس اللي قد يحصل والعداوات التي قد تنشأ بين الأخوة يكون أحيانا منشأ سوء التربية. اعدلوا بينهما في العاطفة، مثل ما لازم نعدل بينهما كما قلت في الجانب المادي. وهون خليني استدرك لأذكر لكم حديثا في الجانب العدل المادي. رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه ابنه ومعه زوجته، فهي المرأة اجت قالت: يا رسول الله، انه زوجي بده يعطي ابني كذا، فبنا نعمل وثيقة وبدك توقع انت يا رسول الله على هذه الوثيقة. النبي حكيم قال: لك اولاد اخرون؟ قال: نعم. قال: أعطيتهم مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: إذن اذهب، أنا لا أشهد معك، لا أشهد على جور. يقول هذا جور، أنا لا أشهد على زور وعلى جور. رفض النبي يشهد، ساوي بين أولادك وتعال عندي وأنا. إذن العطف على المستوى العدل على المستوى المادي، عم نحكي عن الأولاد، العدل على المستوى العاطفي، وأيضا العدل في المقام التربوي فيما يتصل بالثواب والعقاب، فيما يتصل بالثواب والعقاب. هلأ نحن في نهاية المدرسة، عندك ولدين ثلاثة، في واحد رسب وفي واحد نجح، البعض شو بيعمل؟ بيروح بيجيب هدية للناجح، بيقول ما كمان خيو بيجيب له هدية مثله. هذا خطأ، يجب أن تميز الناجح بهدية عن الآخرين. بيجي أحيانا، أعطيكم أمثلة من واقعنا، بيجي البيع على البيت، في واحد من أولاده مشاغب، بيحمل هالقشاط وبينزل ضرب بالصغير والكبير، انفعل هو. طيب هذا شاغب، شو خص البقية؟ البقية شو خصهم؟ هذا ظلم. فلازم بالعكس، اللي قاعد آدمي ومش عم يشاغب لازم نقول له: أحسنت، بارك الله بك، ونأدب بما يسمح به الشرع طبعا من التأديب، نأدب من يستحق التأديب. وهذه قاعدة تربوية مهمة حتى بالإدارة، أي بالتربية وبالإدارة. عندك موظفين، واحد بيخطئ وواحد بيحسن، شو بتعمل؟ تثيب المحسن وتعاتب المسيء، هاي قاعدة، مش تجعلهم سواء. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة. بقول: بتعرف شو عم تعمل أنت؟ لما بتثيب اثنين، اللي سقط واللي نجح، بتعطيه مثل بعض، ما بتميز الناجح، معناتها عم تزهده للي الشاطر، عم تقول له: ما دام بيك
او امك بتعطيه خيك الفاشل والراسب مثل ما بتعطيه كده، ما في داعي تجد وتجتهد، فان في ذلك تزهيدا لاهل الاحسان في الاحسان وتدريبا لاهل الاساءه في الاساءه. العدل، هذا العدل مع القريب، مع الاهل، مع الاولاد. العدل مع البعيد إلى غد، وليس غدا لناظره ببعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.